أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
صدرت دعوات إلى اعتبار التهديد بارتكاب جرائم عنف عائلي أو التخطيط له مشابها للقيام بعمل إرهابي. وقالت نساء أخريات فقدن قريبات لهن في جرائم عنف عائلي إن قانون العائلة بالرغم من الثغرات الموجودة فيه لا يبرر قتل النساء والأطفال، ودعت إلى تحميل المسؤولية لمن يرتكب الجريمة فعلا.
وقد ذكرت جمعية وايت ريبن أستراليا التي تعمل على مناهضة العنف ضد المرأة على موقع الإلكتروني إنها قامت بجمع إحصائيات عن حوادث العنف المنزلي ومنها العنف الجسدي والتعنيف العاطفي والقتل العمد، وإن هذه الإحصائيات تبرهن تفشي وخطورة العنف ضد النساء في أستراليا.
عن هذا الموضوع نتحدث اليوم مع المحامي مصطفى عوض المتخصص في قانون العائلة.
هناك آراء كثيرة أستاذ مصطفى تقول إن الرجل يشعر بالإحباط إذا كان هناك مشاكل ضمن العائلة، وخاصة فيما يتعلق بحصانة الأطفال وقانون العائلة، وبعد ذلك يمكن يفقد أعصابه ويقوم بتصرفات عنيفة. فحابين نسألك، هل يا ترى أنه قانون العائلة يعني محكمة العائلة هو المسؤول عن تصرفات الزوج العنيفة؟
والله هو حق يرد به باطل، ده يعني كلام يدلل ان الرجل يعني انسان ضعيف وما يقدرش ان يتحكم في تصرفاته عشان في بيثيره. طبعا لا، انا لا اعتقد في صحة المقولة دي. القانون مش متحيز ضد الرجالة، ده كلام صحيح. القانون الفاميلي لو او القانون العائلة قانون في منتهى التعقيد وفي منتهى الصعوبة، وخد فترة طويلة عشان نوصل فيها للدرجة. يعني القانون ده موجود تقريبا بشكله اللي احنا عارفينه ده من السبعينات. القانون ده خد وقت طويل قوي عشان been developed and cultivated، عشان يعمل يتدارك مسائل معقدة جدا، وطبعا منها العنف العائلي. لكن مقولة ان المحاكم او القانون متحيزة ضد الرجالة في استراليا، المقولة دي خاطئة تماما.
نعم. طيب استاذ مصطفى، يعني مثل ما سمعنا كمان في نساء فقدنا اخوات لهون او قريبات، يعني بيأكدوا على الشيء اللي حكيته حضرتك الان، انه قانون العائلة بالرغم من الثغرات او المصاعب او التعقيدات الموجودة فيه لا يبرر قيام اي شخص بقتل شخص اخر تحت اي مبرر. طبعا ودعينا يعني إلى تحميل المسؤولية لمن يرتكب هذه الجريمة فعلا. بحب أسألك هون، يعني وكمان كان في كتير أراء بالجالية العربية يمكن بتحط اللوم يعني المسؤولية تقريبا على تعقيد نظام القانون العائلي بأستراليا، خاصة لما بيكون في مشاكل بين الزوج والزوجة. فبحب أسألك الآن، يعني خلينا نستفيد من هذه الأحداث التي تحصل بمجتمعنا الأسترالي، ما هي نصيحتك للرجال الذين يعتقدون أن حقهم كأباء غير محترم بأستراليا؟
أنا لو في نصيحة عايز أديها بالنسبة للعائلات وبالنسبة للرجالة على الأخص، والرجالة العرب وكل المايجرانتس كوميونيتي اللي موجود، بالنسبة لموضوع الدوميستيك فايلنس، هي إن لو الموضوع ده بيبتدي بلورينج ذا بار، يعني العنف بيظهر في العلاقة في مراحل مبكرة. لو العنف ظهر، حاول ان انت سيك كونسلتيشن، حاول ان انت تروح ان انت في فاميلي كونسلتنتس، في سايكولوجيست، في سايكايتريست، الناس دي كلها تقدر تعالج. بس ما تسيبش الموضوع لحد ما تلاقي مشكله كبيره في النهايه، لان الموضوع ده بيتطور. اغلب الحالات اللي انا بشوفها الموضوع مش بيحصل فجاه، الموضوع بيحصل على ترم 5 سنين او 10 سنين، وفي اللي احنا عندنا موضوع العفو وخلاص، والموضوع بيمشي والموضوع بيتحرك. لكن لو حصلت إهانة في الأول، حصل الراجل مد إيده مرة، أو في شتيمة حصلت، أو الكلام ده كله، لازم يروح يشوف. ودي مش عيب إن أنت تروح تشوف مختص يساعدك.
يعني هو عم بتحمله للشخص العنيف أو عنده توجهات عنفية، عم بتحمله المسؤولية، لازم يتحمل هو مسؤولية نفسه، مسؤولية تصرفاته، صح؟
أنا بحمل المسؤولية على الكل.
نعم.
أنا لأن برضو الست ليها واجب، لقيت في عنف ضدها. أنا مش بقول يعني لو أنت مش هتعرفي تروحي للبوليس وتعملي له ريبورت، لازم تفرض عليه إن هو يروح لأخصائي نفسي.
نعم.
لازم بالفرد يروح، ما ينفعش يتساب الموضوع كده لحد ما نلاقي مصيبة في الآخر أو نلاقي مشكلة كبيرة في الآخر ما فيش حد قادر حد يتعامل معها، لأن زي ما بقول الموضوع ده بياخد مرحلة كبيرة من التطور. الست دايما متسامحة ودايما بتسيب الموضوع لحد بتسمع
المراحل.
كلام من الأهل، من بتسمع كلام من الأهل، بتسمع كلام من الأصدقاء، لا فوتي له المرحلة اليوم ده معلش أصل هو كان تعبان، ما تديلوش أعذار.
نعم.
شوفي أخصائي، لأن الموضوع ده في حياة، في حياة ممكن يكون في حياتك وفي حياة أسرتك بحالها.
نعم أستاذ مصطفى، مثل يعني مدى تلاحظ ازدياد حالات العنف المنزلي وحصول حوادث قتل وممكن أن نسميها جرائم مثل اللي حصلت ببريزبن، هل برأيك أن القانون متساهل مع الأشخاص اللي يمارسون العنف العائلي أو اللي يرتكبون العنف العائلي من الطرفين سواء المرأة أو الرجل؟
لا شوفي غن، انا اول شيء ان القانون كان ما كانش الموضوع ده في صدر وفي حيز واهتمامات القانون قبل سنتين تقريبا، لكن من 2017 او بدايه 2017 ابتدينا نلاقي صلاحيات كبيره للبوليس، ابتدينا نلاقي الجنرال بروسكيوشنز اوفيس او مكتب النيابه او مكتب التحقيقات بيتابع الموضوع بجديه، وفي تحقيقات بتنتهي بمشاكل كبيرة باتهامات كبيرة. يعني كان الأول مثلا الموضوع ممكن يخلص على إنه assault أو مثلا intervention orders ممكن ما يحصلوش enforcement، لكن دلوقتي الموضوع بيخش باتهامات كبيرة وبيطلع محاكم عليا. يعني الموضوع فيه بهدلة جامدة بالنسبة للي بيخالف القانون في الموضوع ده. القانون ما بقاش مش زي الأول. هو طبعا في room for improvement، في وقت، يعني في جانب ان احنا ممكن القانون يتطور، وبالذات في موضوع الكونسلنج اللي انا بتكلم عليه ده، لان الموضوع ده في منتهى الاهميه والموضوع ده بيعالج مشاكل كبيره في الاول.
طيب استاذ مصطفى، يعني حضرتك عم بتروح على المحاكم خاصة بمحكمة العائلة، بحب أعرف من حضرتك يعني أعطينا بعض الأمثلة عن قضايا شائكة، عن قضايا صعبة بين الزوج والزوجة بما يتعلق بحضانة الأطفال، بتقاسم الممتلكات، وكيف بتحلوها بأفضل الطرق المناسبة بما يرضي الطرفين ولا يؤدي إلى هذا الإحساس، الشعور بالغبن وبالغضب وبأنه حدا مظلوم وحدا ظالم. ما هي أفضل السبل فعلا لحل المشاكل هيك بدون يعني الكثير من التعقيدات؟
طيب هو في نقطتين أنا عايز أتكلم فيهم قبل ما أتكلم في موضوع حل المنازعات في المحاكم والميديشن اللي بيتم. هو بقى كمبالس، يعني بقى فرض واجب ان الطرفين يروحوا يعملوا ميديشن قبل ما يروحوا المحكمة. انا بتكلم على موضوع العنف العائلي. انا عايز انبه عليها تاني واقول ان مش يا جماعة، وبالنسبة انا بوجه كلامي للناس في الجالية العربية والناس في الميجرنتس كوميونيتي بصفة عامة، مش عيب ان انت تروح لاخصائي. احنا عارف ان في ستيجما دايما بتقول للرجاله ان انت لو رحت عند دكتور نفساني او حد بيساعدك في الموضوع ده ان انت مثلا مجنون او انت عندك مشاكل. الكلام ده مش صحيح. تمام. في ناس هنا قادره ان هي تساعدك وقادره ان هي تمنع من تفاقم الموضوع، لان لو الموضوع اتفاقم وطلع من انت مش هتسيطر عليه ومفيش حد هيقدر يسيطر عليه، مستحيل.
نعم.
تمام. دي اول نقطه. النقطة الثانية، المحاكم الأسرة النزاعات فيها في منتهى السوبرايسي، يعني الكوست بيبقى فيها عالي. أنا تقريبا الأفريج كوست بتاع فاميلي لو ديسبيوت تقريبا في حدود من 40 لـ50 ألف. ففي ناس بتحب يعني وفر فلوسك. الموضوع مش موضوع مين اللي يكسب، لأن في النهاية اللي دايما بيبقى خسران الأسرة وبالذات الأطفال الصغيرين، الأطفال اللي هما دايما تحت 12 سنة. لأن لما بيبقى بيبقى فيه انفايرومنت مش مظبوطه، والراجل واخد الست المحكمه والست واخد الراجل المحكمه، عمالين بيتخانقوا في المحكمه سنين، اللي في النهايه بيتاثر في الموضوع ده الطفل، الموضوع النزاع الاسري بصفه عامه، نزاع على الاملاك او نزاع على الحضانه على الكاستي. فالمشرع بالنسبه للموضوع ده عايز إن يعني عايز يعمل ديترنت، عايز يخلي الناس ما تروحش المحكمه انها ترفع يعني الموضوع مش زي سيفل ليتيجيشن، لان الموضوع بيبقى ايموشنال قوي، الموضوع فيه ناس بتتاثر فيه قوي، فالموضوع محتاج حكمه. دايما انا بقول في موضوع البروبرتيز حاول ان يبقى فيه اجريمنت، برينوبشال اجريمنت قبل في بدايه العلاقه او قبل ما تخش العلاقه، ما فيهاش حاجه. تمام.
نعم، شكرا استاذ مصطفى. يعني برينوبشال اجريمنت اللي هو يتفقوا على تقاسم الممتلكات ومن يمتلك،
وحضانه الاطفال كمان،
وحضانه الاطفال قبل الزواج حتى، يعني
ممكن يعملوها بالنقطه دي.
اذا الاول مشرط اخر نور، يعني يمكن بهذه الحاله صح؟
ده صحيح، بس دايما بقول هي حضانه الاطفال ما بتخضعش قوي الموضوع البرينوبشال اجريمنت، هي بتخضع لعوامل تانية في القانون الاسري بشكل عام. يعني
شكرا أستاذ مصطفى المحامي المتخصص في قانون الأسرة بأستراليا، شكرا جزيلا لوقتك اليوم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.